وكم بالله ستانتي من معاني أثارت في حناياي الشجونا مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
مصر هي أم الدنيا، هي العقد الذهبي في جيد الدولة العثمانية، هي بوح التاريخ، هي بوابة الدولة العثمانية على ما وراءها. تلك الأهمية التي حظيت بها مصر لم تكن غائبة عن الدولة العثمانية أبدا، بل إن السلاطين أولوها عناية خاصة وجعلوا عليها خاصتهم، مشددين بها العمران، غارسين النخل والزرع، رافعين المآذن لتبقى شاهدة على الأثر العثماني في هذه المحطة المهمة من محطات التاريخ.
كان من أعظم أخطاء الدولة العثمانية أنها حاولت أن تغيب بعض الدول والأقاليم التي كانت تتبعها وأن تجعلها وراء الستار، لا سيما أن بعض هذه الدول كانت تشكل ثقلاً دينياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعلمياً أيضاً للأمة الإسلامية. من هذه الدول مصر. مصر منذ فتحها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلى يومنا هذا تشكل عمقاً استراتيجياً مهماً للدولة الإسلامية. لكن الإشكالية مع الدولة العثمانية أنها غيبت مصر بقصد أحياناً وبغير قصد أحياناً عن المشهد السياسي، فكان من جراء ذلك أن عاشت مصر فترة قد أكون ظالماً في حق مصر وفي حق الدولة العثمانية إن سميتها الفترة المظلمة لتاريخ مصر، وقد لا تكون مظلمة بالمعنى الصحيح بقدر ما هو محاولة تغييبها عن المشهد السياسي، لا سيما أن الإدارة السياسية للدولة العثمانية انتقلت إلى بورصة ثم أدرنة ثم أسطنبول. إبعاد مصر عن المشهد مع أهميتها في كل نواحي الحياة وامتلاكها للثروات الهائلة هو الذي رغب كثيراً من دول أوروبا في محاولة السيطرة على مصر. لماذا يريدون أن يسيطروا على مصر؟ يريدون أن يسيطروا على مصر لأنها كانت تمتلك ثروات عظيمة. يريدون أن يسيطروا على مصر لأن مصر كانت مفتاحاً للدخول إلى أقاليم ودول أخرى. يريدون أن يسيطروا على مصر لأنه يمكن بالسيطرة على مصر أن تضعف الدولة العثمانية.
ليس أحد أدرى من السلاطين الحاكمين للدولة العثمانية بأهمية مصر وأهمية موانئها، وليس أحد أدرى من السلاطين العثمانيين آنذاك بخطر حملات الغرب الصليبية عليها وغرضهم منها.
كانت فرنسا كغيرها من دول أوروبا والكثير من دول العالم تعيش حكماً ملكياً وراثياً، وفي ذلك الوقت في منتصف القرن الثامن عشر تغير هذا الحكم الوراثي مما أدى إلى اضطراب الحياة السياسية في أوروبا، ورأت كثير من دول أوروبا ومنها بريطانيا والنمسا بأن هذا التغير السياسي في فرنسا قد يؤدي إلى زعزعة الأمن في أوروبا وفي غيرها، فيريدون القضاء عليها. وفرنسا في ذلك الوقت بدأت بتشكيل قوة سياسية كبيرة جداً وتريد أن تسيطر على العالم. كيف لها أن تسيطر على العالم وهي تواجه خصوماً في أوروبا نفسها؟ لا سيما التحالف البريطاني النمساوي. بدأت أولا بتوجيه ضربة قوية إلى النمسا، واستطاعت أن تضعف النمسا وأن تدخل معها في معاهدة أبعدت النمسا عن طريقها. لكن بريطانيا ما زالت تشكل خطرا كبيرا على فرنسا. ما الذي صنعته فرنسا مع بريطانيا؟ حاولت فرنسا أن تسيطر على بعض المستعمرات البريطانية حتى تضعف بريطانيا، لكن لا بد من دخول إلى طريق نافذ إلى هذه المستعمرات التي تكون في الهند وفي غيرها. ما هو هذا الطريق النافذ؟ الطريق النافذ هو قلب العالم العربي، هو قلبه النابض مصر. فحاولت فرنسا بدخولها إلى مصر أن تضعف من قوة بريطانيا التي حاولت جاهدة أن تصد الحملة الفرنسية على مصر، لكنها لم تستطع. ومحاولة الدخول إلى مصر بما تمتلكه مصر من مدخرات عظيمة لم يكن وليد الساعة بالنسبة إلى فرنسا، كان حلما تسعى إليه منذ فترة طويلة، لكن الأسباب لم تكن مواتية لتحقيق هذا الحلم حتى جاءت سنة 1798 من الميلاد، وبدأ التفكير الجدي في محاولة السيطرة على مصر بتشكيل قوة ضاربة بقيادة نابليون بونابرت مكونة من 40,000 جندي. كثير من هؤلاء الجنود لا يعلمون خبرا عن هذه الحملة العسكرية، ولا عن مقاصدها، ولا عن أهدافها، ولا عن خط سيرها، فضلا عن بريطانيا التي كانت تتوجس خيفة من هذه الحملة الفرنسية.
يعرف أهل التاريخ والعقل أن أشد الصراع هو الصراع الذي يكون صراعا دينيا يراد منه أن ينال من دين الآخر. هكذا وجد المصريون أنفسهم إزاء تلك الحملات الصليبية والغربية عليهم.
في 12 من إبريل سنة 1798 من الميلاد بدأ نابليون بتسيير حملته، والدولة العثمانية كانت ترقب الوضع، بريطانيا أيضا كانت ترقب الوضع. الدولة العثمانية كان ضعفها مانعا من نصرة مصر، وبريطانيا كانت لا تستطيع لمفاجأة الخبر بالنسبة إليها، لأن هذه الحملة كانت فجأة. لكن هل نجح نابليون في السيطرة على مصر؟ منذ دخول نابليون أرض مصر وهو يواجه محاولة شرسة من أهل مصر في صد هذا العدوان. أهل مصر لما دخل عليهم الفرنسيون إلى أين لجأوا بعد الله؟ لجأوا إلى جامع الأزهر، إلى علماء الأزهر، إلى قضاة الأزهر، إلى منبر الأزهر الذي بدأ يلهب حماس الجماهير في التصدي للحملة الفرنسية. فحملة نابليون حتى نكون أكثر وضوحاً لم تكن حملة عسكرية بالصورة المتبادر إلى ذهنها أبداً. جاء معه ما يقرب من 200 عالم ومطابع للصحافة التي استخدمها المصريون بعد ذلك، وكان يريد أن يحول مصر إلى مستعمرة فرنسية تمتلك نمطاً كبيراً جداً في الجانب السياسي وفي الجانب الثقافي وفي الجانب الاقتصادي وفي غير ذلك من الجوانب. لكن الفرنسيين المصريين كانوا متفطنين لذلك أبداً، ولذلك بدأت ثورات مصرية كبيرة جداً دونها التاريخ، وإن كانت في مجملها تعد هناك ثورتين مصريتين للتصدي لحملة نابليون.
فرنسا ترغب في النيل من مصر وبسط يدها على البوابة الأفريقية وحكم ديار الإسلام وأهله، والإنجليز يسعون إلى الاستفادة من مصر والنيل من كل من يريد أن ينال من مصر لتبقى لهم مصر خالصة.
قم في فم الزمان وحي الأزهر وانثر على سمع الزمان الجوهرة. هذه الأنشودة الخالدة التي سطرها أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله تبين لنا جلالة قدر الأزهر. هذا الجامع كان له دور عظيم في التصدي للحملة الفرنسية، فمن منبر هذا الجامع كانت تلهب حماس الجماهير، ولم يصبر المصريون يوما واحدا على ظلم الفرنسيين. مع الإغراءات المالية التي كان يطمع فيها الفرنسيون أهل مصر، إلا أن أهل مصر كانوا يتفطنون لذلك، ولذلك لم يستطع الفرنسيون أن يتحملوا ذلك، وبدأوا بفرض الضرائب على أهل مصر، وكانت الضرائب شديدة، وتتجمع الكثير من المصريون هنا في الأزهر، وانطلقت مظاهرات حاشدة للتصدي للفرنسيين، واستطاع الفرنسيون أن يقضوا على الثورة الأولى وأن يقتلوا 6 من كبار علماء الأزهر وملهب حماس الجماهير، إلا أن هذه الثورة كانت ثورة ولودا، وكانت بعد أشهر من دخول الفرنسيين إلى أرض مصر. ثم بعدها بعام قامت ثورة ثانية، ثم بعدها بسنتين ونصف قامت الثورة الثالثة. كانت الثورة الثالثة هي الثورة الموجعة للفرنسيين، والتي أضعفت الفرنسيين جدا. ولذلك بعد أن رأى نابليون أنه لا يمكنه السيطرة على الأزهر، توجه إلى الشام لمحاصرة عكا، ووجد أحمد الجزار والي عكا له بالمرصاد. حاول نابليون أن يقتحم عكا وأن يقتحم الشام، لكنه لم يستطع، هزم جيشه هناك. وحاول أن يخفي أخبار هذه الحملة الفاشلة على المصريين، لكنه لم يستطع. رجع ووجد وجد المصريين قد سمعوا بتلك الحملة وتصدوا لها، فترك نابليون مصر وذهب إلى فرنسا على أن يرجع لها لاحقا، وترك الجيش الفرنسي هنا في مصر يعيش اضطرابا في الرأي، هل يرجع أو لا يرجع؟ كليبر كان يرى الرجوع، مينو القائد الثاني العسكري كان يرى أن يمكث. فأدت هذه الزعزعة مع محاولات بريطانيا لزعزعة الجيش الفرنسي إلى اضطراب الأحوال الفرنسية في الحملة الفرنسية الفاشلة التي لم تستمر أكثر من 3 سنين. قتل كليبر على يد سليمان الحلبي، ورأى مينو أنه لا بد عليه أن ينصاع، في قصة يطول ذكرها مع العثمانيين، إلى أن رضخ مينو للفرنسيين ولقوة الفرنسيين، بعد أن كان للجامع الأزهري هنا دور عظيم له. الحملة الفرنسية بعد 3 سنين أثبتت فشلها، وأثبت الأزهر دوره العظيم في التصدي لهذه الحملة، وما زال الأزهر يثبت دوره العظيم في رقي مصر ونهضتها.
يا أهل مصر، لقد صدت أسواركم كل عدوان، ونلتم من كل من أراد بكم وببلادكم سوءا.
يا أهل مصر، أنتم من هذا الجامع صارت سمعتكم الرائقة، واستطعتم من خلاله أن تدووا ذكر المصريين في كل مكان. الرحالة الذين كانوا يفيدون مصر كانوا يقولون: مصر تستغني عن الغير ولا يستغني عنها الغير. يا أهل مصر، أنتم منذ دخول الإسلام كنتم قلب الأمة النابض، وستبقون كذلك. كل الدول المتعاقبة على تاريخ مصر عرفت يقينا أن المصريين كانوا ينطلقون من الجامع الأزهري هنا ليحكوا للعالم أنشودة خالدة في همة المصريين وعلو نهضتهم. أدرك العثمانيون بعد الحملة الفرنسية أنهم ظلموا المصريين كثيرا، وهذا في الفترة الثانية من عصرها، عصر الدولة العثمانية، فأعادوا لمصر هيبتها. وأدرك المصريون تماما أن اللحمة الحقيقية هي باجتماعهم وتآلفهم. إحباط الجيش الفرنسي بقوته وعنفوانه وغطرسته دليل على قوة المصريين وتسلحهم بالإيمان. أوجه رسالة هنا إلى مصر وإلى العالم الإسلامي جميعا، ونحن نسمع ما يحكى بالربيع العربي الذي صار ينطلق من دولة إلى أخرى. نحن نريد ربيعا عربيا مزهرا يعاد فيه للإسلام هيبته، وتعاد للمسلمين كلمتهم واجتماعهم وألفتهم. يا أهل مصر، نريد اجتماعكم قبل اجتماع غيركم، فإذا اجتمع أهل مصر ثم اجتمعت القلوب الإسلامية جميعا في على قلب رجل واحد، فإنهم بإذن الله سيكون لهم شأن عظيم في تاريخ الدول، ولن يطمع بهم طامع. ومن قدر على إسقاط الثورة الفرنسية في عنفوانها بقوة الله وجبروته وتيسيره، فإنه قادر على أن يسقط مطامع كل طامع في أرض مصر وفي غيرها. ليكن جميعا على قلب رجل واحد حتى لن يستطيع لعدونا أن يطمع بنا إن يختلف ماء الوصار فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد أعتذر للأزهر لأنني لم أذكر شيئا من تاريخه المزهر فتاريخ الأزهر بحر لا ساحل له.
يا أهل مصر، مصر أم الدنيا وستبقى أم الدنيا وإن أراد بها أعداؤها سوءا. وسنة الله، نعم سنة الله، أن كل من أراد بمصر وأهلها سوءا رد الله كيده في نحره، وما ذلك على الله بعزيز.
وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويد. آثار للأعمال التاريخية.
وكم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا يشوجونا، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا.